والآن مع الدرس 96.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فروى الإمام مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن عبد الله عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، وذلك بعد فتحها، حتى إذا كان بسرغ مكان بالشام لقيه مراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء أي المرض الطاعون الذي ينتقل بين الناس سريعا قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر بن الخطاب: أدع لي المهاجرين الأولين. فيه أن الإمام يستشير أصحاب الفضل والعلم فيما يرد إليه من المسائل، أراد أن يستشيرهم هل يرجع أو يواصل مسيره إلى الشام مع أن الوباء قد وقع فيها. قال: فدعا المهاجرين الأولين فاستشارهم وطلب رأيهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا على قولين. قال بعضهم: قد خرجت من المدينة إلى الشام لأمر لا بد أن تتمه، ولا نرى أن ترجع عنه حتى تكمل الأمر الذي قدمت من أجله. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، استبق الناس. فقال: ارتفعوا عني، بما أنكم اختلفتم فسأطلب غيركم ممن لا يختلف لدي. ثم قال عمر لابن عباس: ادع لي الأنصار. قال ابن عباس: فدعوتهم فاستشارهم وأخذ رأيهم في هذه المسألة، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. بعضهم قال: أقدم إلى الشام، وبعضهم قال: ارجع. فقال: ارتفعوا عني، أي قوموا عني. ثم قال عمر لابن عباس: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، يعني من الذين من كبار قريش الذين لهم رأي واجتهاد وكانوا من مهاجرة الفتح. قال ابن عباس: فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم اثنان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه، أي إني مسافر في الصبح راكبا على ظهر راحلتي راجعا إلى المدينة. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله، أي تترك مواصلة مسيرك للشام تفر من قدر الله، لأن أبا عبيدة كان بالشام، فأراد أن يكمل عمر مسيرته إلى الشام ليرى ما هم عليه. فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أي هذه الكلمة لا تحسن منك يا أبا عبيدة، فإن بذل الأسباب والابتعاد عن أسباب انتقال المرض من الأمور المشروعة التي وردت النصوص بها. فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثالا فقال: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، أي له شاطئان أو جزآن متقابلان، إحداهما مخصبة، أي فيها نبات وشجر، أي فيها نبات يتمكن الإبل من رعيه، والأخرى جدبة ليس فيها نبات، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فدل هذا على جواز فرار الإنسان من أصحاب الأمراض المعدية ومواطن الأمراض الوبيئة، وأن هذا ليس فرارا من قدر الله، وإنما هو من بذل الأسباب. وفيه أن بذل الإنسان للأسباب التي تكون من أسباب ابتعاد الأمراض عنه من الأمور المرغب فيها شرعا. قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما. الأصل في العلم يراد به علم الشريعة الموروث من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، أي بالطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا سمعتم به بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. يعني أنه إذا كان الطاعون في بلد فإنه لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى ذلك البلد لئلا يعرض نفسه للإصابة به. وأما إذا كان الإنسان خارجا من بلد الطاعون ليس موجودا فيها فإنه لا يجوز له أن يسافر إليها. أما إذا كان الإنسان في بلد الطاعوت فإنه يحرم أما إذا كان الإنسان في بلد الطاعون فإنه يحرم عليه أن يخرج منه، لأنه إذا خرج فقد يكون ناقلا لذلك المرض، فينتشر المرض في بلد آخر فيكون من أسباب هلاك الناس. وفي هذا قاعدة عظيمة من قواعد الطب نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحمد الله عمر، وذلك أنه قد وافق اجتهاده ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم انصرف. فيه دلالة على أن انصرافه من هذا الموطن وعدم دخوله للشام وأن رجوعه إلى المدينة كان بعد سماعه للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ثم روى الإمام مالك عن ابن المنكدر وسالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فيه دلالة على أن المرجع بين أهل الإسلام هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتابه، ولذلك يكون العلم والسؤال عنه بالسؤال عن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز، أي عذاب يعذب الله به بعض عباده، أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال مالك: قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرار منه. قال مالك: وروى مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، قال: فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فيه دلالة على أن العالم قد يخفى عليه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معرفة إنسان بسنة لم يعلمها غيره ليس فيه دلالة على أن العالم بتلك السنة يكون أعلم من غيره ممن لم يعلم بهذه السنة، فعمر أعلم من ابن عوف، لكن عمر خفيت عليه هذه السنة وابن عوف اطلع عليها. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فرجع عمر بن الخطاب من سرغ. وروى مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما رجع بالناس من أجل حديث عبد الرحمن بن عوف. وفيه دلالة على أن شأن أهل الإسلام التسليم للنصوص الشرعية، وأنهم يقدمون النص من الكتاب والسنة على رغبات نفوسهم وعلى أهوائهم وعلى معقولاتهم. ثم قال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: لبيت بركبة، ركبة مكان فسيح بجوار الطائف، لبيت بركبة أحب إلي من 10 أبيات بالشام، وما ذاك إلا لأن الشام بلد وبيء، ولأن ركبة مكان فسيح والهواء يتجدد بها. وقيل بأن عمر كان معتادا للمواطن المماثلة لمواطن ركبة، ولذلك فضلها على الشام التي لم يكن معتادا عليها، فقد كان عمر معتادا على المكان الفسيح المنتشر الواسع ومثل ركبة، وأما المكان الذي فيه أشجار كثيرة ولا يفسح النظر فيه ولا يمتد فلم يكن معتادا عليه. هكذا فسرته أنا. أما الإمام مالك فقد فسره بتفسير آخر فقال: يريد لطول الأعمار والبقاء ولشدة الوباء بالشام، وهو يرى أن أهل ركبة أشد قوة وأقوى أبدانا من أهل الشام. ثم قال المؤلف: كتاب القدر. المراد بالقدر ما يقدره الله عز وجل للعباد، والله جل وعلا قد قدر جميع المقادير، وجميع أفعال الناس موجودة في كتاب القدر، لا يخفى منها شيء. وقد قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا يشمل أن الله عز وجل قد علم بالوقائع قبل وقوعها، فما من واقعة تقع إلا وقد علم الله بها في الأزل. ويشمل أيضا أن الله عز وجل قد كتب جميع الوقائع في اللوح المحفوظ، فإن الله أول ما خلق القلم قال: اكتب له اكتب، فكتب ما يجري بين الناس إلى قيام الساعة، فكل شيء موجود في اللوح المحفوظ. ثم إننا نؤمن أن الله عز وجل قد شاء وأراد وقوع هذه الوقائع إرادة كونية قدرية، ولا يتنافى هذا أن يكون العباد قد شاءوا أفعالهم، فإن الله قد شاءها أيضا. قال الله جل وعلا: وما يشاءون إلا أن يشاء الله، فدل هذا على إثبات مشيئة للعبد لأفعاله التي يقدم عليها باختياره، ودل هذا أيضا على أن لله مشيئة تتضمن جميع الوقائع والحوادث، وتضمن أيضا أن مشيئة العبد متعلقة بمشيئة الله، وأن العبد لا يمكن أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاءه. وقد أنكر بعض القدرية مرتبة المشيئة، وقالوا بأن بعض الوقائع تقع بدون مشيئة من الله عز وجل، وهذا يخالف ما دلت عليه النصوص، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك نؤمن بأن الله عز وجل قد خلق الوقائع كلها، خلق جميع ما يحدث، وكل الحوادث خلق لله عز وجل، حتى أفعال بني آدم هي خلق لله، هي فعل للعبد وخلق للخالق جل وعلا. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ثم قال المؤلف: باب النهي عن القول بالقدر. المراد بهذا أن العبد ينهى عن الاحتجاج بالقدر، فلا يصح أن تقدم على شيء من المعاصي ثم تحتج بالقدر، فإذا أقدم عبد على معصية فلا يصح له أن يقول: قد قدر الله علي هذا الذنب فلا مناص لي منه، لأنك يا أيها العبد عندك مشيئة وعندك اختيار وعندك قدرة على المضي في هذا الفعل وإكماله، كما أن لديك قدرة على عدم الإقدام عليه. والإنسان في حياته لا يحتج بالقدر، فلا يصح من إنسان أن يترك الاكتساب وطلب الرزق بدعوى أن ما قدره الله إليه أن ما قدره الله عليه سيأتي إليه سواء سعى في ذلك أو لم يسعى. ومن كان كذلك فإن الناس يعدونه مغفلا ولا يقبلون فعله هذا. وهكذا أيضا نجد أن الناس يعيبون على من أراد أن يحصل له ولد وهو لم يتزوج. لماذا؟ لأنه لم يفعل الأسباب. ولا يصح له أن يحتج بالقدر فيقول لو قدر الله لي ولد لا أتاني. ولو جاءنا إنسان قد فعل المعصية واحتج بالقدر فقال هذا أمر قد قدره الله علي لك لا، ثم ضربه آخر فقال لم تضربني فقال له هذا أمر قد قدره الله عز وجل علي وعليك، فلم تحتج على نفسك بالقدر في أفعال الذنوب والمعاصي ولا تحتج به في بقية حياتك. فالمقصود أن الاحتجاج بالقدر ليس من شأن العقلاء. وأورد المؤلف حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج آدم وموسى فحج آدم موسى، أي أن آدم عليه السلام انتصر في الحجاج على موسى عليه السلام. ما هو الحجاج؟ قال موسى لآدم أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. لإخراج من الجنة هذا مصيبة يصاب العبد بها، ولا يصح للإنسان أن يحتج على غيره في المصائب بالقدر، لأن القدر لا مناص منه، وبالتالي لا يمكن أن تحتج على غيرك في المصيبة بالقدر. فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء، يعني عندك علم كثير واصطفاه الله على الناس برسالته. قال نعم. قال أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ فما قدره الله عز وجل من الخروج من الجنة هذا أمر مقدر، هذه مصيبة، والمصائب لا يصح أن نحتج فيها بالقدر. وكما أنه لا يصح أن نحتج على الذنوب والمعاصي بالقدر، فلا يصح لنا أن نعترض على وقوع المصائب. لماذا؟ لأن المصائب تقع على الإنسان بقدر من الله عز وجل لا مناص للعبد عنها. ثم روى مالك عن زيد بن أبي أنيس عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد ورد في الحديث أن الله جل وعلا يري آدم عليه السلام ذريته كأمثال الذر. لعلنا نقف عند هذا، وسنأتي إن شاء الله جل وعلا إلى تفاصيل هذه القصة في يوم قادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.